أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذه الحلقة أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيفنا الفاضل جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا.
يا مرحبا، أهلا بك.
نذكر في بدء هذه الحلقة ما قاله السيد المسيح: لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تبالي في الخشبة التي في عينيك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينيك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ تساؤلات كثيرة منذ مئات السنين لم يستطع ولم يجرؤ أحد أن يعطيها إجابات، ونحن في هذه الحلقات نرد على هذه التساؤلات الكثيرة التي عقول ملايين لم تحصل على هذه الإجابات، نقدمها لإظهار الحق، لأن الله يقول: تعرفون الحق والحق يحرركم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن افتراءات الشيخ الشعراوي عن الكتاب المقدس والسيد المسيح، فماذا في جعبتك من الردود على تلك الافتراءات؟
هو الحقيقة الشيخ الشعراوي كان واخد حريته قوي 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 في الكلام، وكان يتربى على الكنبة كده وقدامه جمهوره ويغني، لكن الكلام بتاعه اتجمع في كتاب تفسيره، وهو ما قالش ان هو تفسير ولا حاجة، قال انها خواطر يعني.
نعم.
فده كتاب الشعراوي، انا بس اخترت آية واحدة منه عشان خاطر نشوف رأيه فيها.
تفسير الشعراوي المجلد الثامن
من تفسير او خواطر،
من خواطر. نعم.
وانا هكلم بالتحديد عن سورة التوبة وآية 29 اللي تعرض ليها في صفحة 5020.
نعم.
بيقول ايه بقى في هذه السورة من تفاسير حاجات لا أنزل الله بها من سلطان؟ بيقول يا سيدي، الآية طبعا بتقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر.
نعم.
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق اللي هو الإسلام.
نعم.
من الذين أوتوا الكتاب، أي النصارى واليهود.
نعم.
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلى آخر. فتعال نشوف تفسيرات الشيخ ديدات لهذه الآية، حاجات مضحكة وشر البلية ما يضحك. يقول لك إيه؟
عفوا، أنت قلت ديدات،
شري الشعراوي.
نعم.
أنا آسف، ما ده من ده. يقول إن الحق سبحانه أمر بالقتل حتى لا يجتمع في الجزيرة، جزيرة العرب، دينا. واستشهد على ذلك بكلام، بحديث لمحمد عن عائشة في مسند أحمد وغيره من المراجع اللي كتبها في الحاشية تحت، إن ده حديث رسول الله: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان.
ليس في هذا نوعا من العنصرية؟
ده هتلر، ده هتلر اللي بنعيب عليه. مين بيبيد شعوب بأكملها؟ بني قريظة وبني والنضير وبتوع نجران حرام، قتل عشان خاطر ما بيؤمنش باللي هو بيؤمن به.
ولكنه قال: لكم دينكم ولي ديني أيضا.
ما هو ده لكم دينكم ولي دين، ده الكلام بتاع مكة، قرآن مكة لما كان بيسالم الناس، لكن نسخت بقى بآية التوبة آية 29، نسخ اللي فات كله، وبآية السيف التوبة 5. والمشكلة عزيزي الفاضل،
فأنت تقول ما جاء في سورة التوبة نسخ هذه الآية،
نسخ.
نعم.
ونسخ 124 آية زيها من آيات السلم جملة. اللي حصل عزيزي الفاضل إن الناسخ والمنسوخ أصبح شماعة،
موضوع شائك في الواقع،
شماعة. الآية دي لا اتنسخت، طب والآية دي اتنسخت، بقت شماعة.
لكني أذكر آية تقول: لا تجدن لكلمات الله تبديلا،
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
آسف المقاطعة، تعال نعود إلى الشعراوي.
افتراءات الشعراوي، علق على هذه الآية في أيضا سنة 5323 523 يقول لك إيه؟ نلحظ أن الحق سبحانه قد وصف أهل الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله.
هل هذا صحيح؟
أنهم لا يؤمنون بالله، وصف أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله. تصوروا يا جماهير، أهل الكتاب لا يؤمنون بالله.
فالشيخ الشعراوي يقول أن غير المسلمين لا يؤمنون بالله مع أنهم أهل إيمان، فهو يناقض
الكتاب.
نعم،
خد بالك، تصور بقى هذا الافتراء. طب راحت فين الآية بتاعت العنكبوت بتقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد؟ راحت فين؟
هذا ما يصير القرآن، ولكن في هذا العصر الذي نعيش به غير متداولة ولا يعمل بها.
ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ، وشماعة كبيرة قوي على هذه الأمور.
والشر البلية ما يضحك إلى تأبيد على أقل تعقيب.
مضبوط. شو عزيز ويقول إيه كمان في نفس الصفحات؟ يقول لك إن أهل الكتاب لا يؤمنون بالله الإيمان الذي يعطي الله جلال الصفات وكمالها. لا يعطى الله كمال، إحنا ما بنديش لله كمال صفاته، ازاي الكلام ده؟ طيب تعال نشوف بقى، نشوف مين بقى اللي بيدي لله جلال صفاته.
نعم.
وكمالها. طيب. مين اللي ما بيديش؟
طيب.
تعال في سورة الإسراء آية 16 بيقول ايه؟ وإذا أردنا، ده ربنا اللي بيقول بحسب القرآن، وإذا أردنا أن نهلك قرية ها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الفسق بأمر الله، احنا لما بنديش لله كرامته وصفاته وكمالاته.
هذا كلام مرفوض، العقل يرفض هذا الكلام.
ده كلام قرآن، ما احنا بنتساءل، انا بتساءل، ينفع ده يليق بكرامة الله وجلال صفاته؟ تقول لي انا اللي ما بعملش، اللي بنقول الله محبة وهنا كده، ده احنا بنقول الله لا يجرب الشرور، غير مجرب الشرور.
نعم.
طب بص،
أنت تقول الله غير مجرب الشرور
ولا يجرب أحدا بالشر؟
نعم. حاشا لله،
حاشا لله أن يجرب أحدا بالشر. يقول لك أمرنا مترفيها ففسقوا فيها بأمر من الله،
حاشا لله.
طب إذا بوهم،
حاشا لله.
ده يقول حاجة تانية، يقول لك في سورة الأنفال آية 65 يا أيها النبي ها حرض المؤمنين على القتال، حرب المؤمنين على القتال. احنا بنقول ايه؟ اللي ما بنديش لله كرامته ولا كمال صفاته، بنقول احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا. ما فيش كلمة عن القتل في العهد الجديد كله.
لكن القتال له اسباب، القتال يحق في الحرب.
الامور السياسية انا ما ليش دخل بيها، انا بتكلم على الدين ومبادئ الدين، دي ملناش دخل بيها.
هل هناك اي افتراءات اخرى؟
كتير، ده ما يفضاش. ده صفحة 5024، ده ما فيش سطر بيفوت من غير افتراء. يقول لك ايه؟ ما هو ما لقاش حد يرد عليه.
ايوه،
ما لقاش حد يرد عليه، ما فيش، الافاه مكممة. بيقول ان بعضهم اي اليهود قال ان الله له ابن اسمه عزير، وقال البعض الاخر اي النصارى المسيح ابن الله. اذا فهم لا يؤمنون بالله حق الايمان. طب صدقني انا مسكت كلمة عزير ديت وقريت الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة، ما لقيتش كلمة عزير على الاطلاق، واتحدى اي واحد مسلم يطلع لي كلمة عزير من الكتاب المقدس.
لكن نحن نسمع على مدى العصور ان المسيحيون قد حرفوا التوراة وألغوا هذه العبارة، فماذا تقول؟
حرفوا التوراة، ما دي الشماعة الثانية، حرفوا التوراة.
نعم.
طب اسمعني، أقول لمن يدعي التحريف، فين أصل التوراة اللي قارنوه بيه وقالوا اه شفت التوراة الحقيقي اهو ما فيش تحريف، ابص دي حرفوها ازاي؟ قارنوها بايه عشان يعرفوا انها محرفه؟ قارنوها بايه؟ دي ناحيه من النواحي، واخد بال حضرتك؟ ولا هو مجرد ادعاء؟ ادعاء؟ طب اسمع، لو كان الناس بيؤمنوا ان عزير ابن الله فهو ده من صميم عقيدتهم، هيحرفوه ليه؟ ده صميم عقيدتهم.
وهذا لا يقبل المنطق.
ولا يقبله.
ماذا عن قوله ان النصارى يقولون ان المسيح ابن الله؟ أيعقل ان الله يكون له ولد؟
ما هو طبعا بيقعد على الكنبه ويهز نفسه بالجامد قوي لما يجي يتكلم على الحاجات ديت، وهو اللغوي اللغوي، ولم يكن مفسرا للكتاب المقدس بشهادته هو نفسه، يقول اني اكتب خواطر. وحتى التصريح اللي طلع له من الازهر انه يكتب خواطر،
ولكن هذه الخواطر فيها سموم كثيره الى الناس.
طبعا ما هي دي شو كلمه ابن الله، نحن لا نؤمن بها بالحرف، ما عندناش ايمان بالابن الله بالحرف.
ماذا تعني بهذا الكلام؟
يعني ما بنقولش ان الله اتجوز وخلف عيل، دي حرفيا
حاشا لله
حاشا لله، لكن ابن بالمعنى الروحي. زي مثلا عندهم، طب اللي قال على فكره بالحرف دول بدعه اسمها بدعه المريميين، واحنا المسيحيين نقضناها. لكن تعال قول لي، في القران ايات بتبين ان المقصود هو المعنى الحرفي لكلمه ابن؟ بدليل ان في سوره المائده 116 يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يبقى دي الثلاثة هو والبدعة المريمية هي مريم. وعشان كده أن يقول في سورة الأنعام 101 أن يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة. يبقى إذن القرآن بيهاجم البنوة التناسلية، إحنا ما بنقولش كده لا سمح الله، إحنا بنقول ابن الله بأسلوب آخر وبمعنى آخر.
إذا بالرغم أن الإسلام لا يؤيد هذه الفكرة وحاشا لله أن يكون له ولد، أنت تأخذ نفس الموقف، ولكن الشعراوي يصول أوصال وجال بأفكار لا يرضاها الإنسان
العاقل.
نعم
العاقل لا يقبل، لكن هو عايز يأخذ مركز يعني.
نعم، هل لك أن توضح المفهوم المسيحي عن تعبير ابن الله للمشاهدين؟
بالتأكيد
وناس كثيرين هذا التعبير نفسه تعبير صعب ولا يمكن إدراكه، صعب إدراكه.
لعل الشيخ الشعراوي يدرك أن استخدام اللفظ في غير معناه الأصلي ده كناية عن حقائق أخرى مهم.
وما هي هذه الحقائق الأخرى؟
مثلا
فضل.
في القرآن في سورة البقرة آية 215 يقول قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. طب يؤخذ بالمعنى الحرفي ابن السبيل؟ طب السبيل ده راجل ولا ست الاول؟ واتجوز مين وخلفه؟ يعني السبيل اتجوز السكه وحبلت السكه وخلفت عيل فنديله فلوس؟
اذا نحن لا نستطيع ان ناخذ المعنى الحرفي.
لا زي مثلا لما يقول ابن البركه، يعني ايه ابن البركه؟ يعني اللي مليان بركه. فلما نقول ابن الله يعني المملوء باللاهوت، لاهوت الله مملوء. وعشان كده الكتاب المقدس في كولوسي يقول فإن فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. عظيم سر التقوى الله ظهر في الجسد،
عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد.
أيوة صحيح.
هل توجد افتراءات أخرى للشعراوي أيضا؟
بالتأكيد اختراع عجيب قوي برضه في صفحه 5024 في هذا المجلد. يقول ايه؟ ان اليهود من اهل الكتاب يؤمنون بنعيم روحي يعود، وبعدين قال لك اليهود بيؤمنوا بنعيم ايه؟
روحي
روحي مش مادي يعني. وبعدين يرجع ينقض نفسه بقى في تفسير سوره الكهف آية 32. ما هي المشكلة؟ ان الجماعه دولت لما بيكتبوا ما بيبقوش واعيين يجمعوا بين اللي قالوه هنا واللي قالوه هنا. لعله بينسى زي محمد وما ننسخ من آية أو ننسها، وربما تعلم هو النسخ أيضا. فنسخ هذا الكلام في سورة الكهف 32 يقول إيه، والموقع بتاع الشعراوي على الإنترنت، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناها بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يعلق الشعراوي على الكلام ده يقول إيه، لكن هل هذا المثل كان موجودا بالفعل وكان للرجلين وجود فعلي في التاريخ؟ يقول نعم، كانوا واقعا عند بني إسرائيل، وهما ودلهم اسمين، براكوس ويهوذا، وكان يهوذا مؤمنا راضيا وبراكوس كان مستغنيا عن ربنا، وقد ورث عن أبيهم 8,000 دينار لكل منهما. أخذ براكوس نصيبه واشترى بها أرضا يزرعها وقصرا يسكنه وتزوج، فأصبح له ولدان وحاشية. أما يهوذا فقد رأى أن يتصدق بنصيبه وأن يشتري به أرضا في الجنة وقصرا في الجنة، شبه، وفضل الحور العين والولدان في جنة عدن على زوجة الدنيا وولدانها وبهجتها. الله، ما انت بتقول بيؤمن بالنعيم الروحي في سورة التوبة، ترجع تقول ان هو الولدان والحور العين مادي في سورة الكهف، بيبقى عندهم حول في التفسير، مرة يقول كده ومرة يقول كده، بيشوف الحقيقة.
والسؤال، السؤال الذي يطرح نفسه ونترك الإجابة للمشاهدين، أي جنة هي التي اختارها الله، الجنة الروحية أم جنة الحور العير والولدان المخلدون؟ لربما أنه قد نسي الشيخ الشعراوي في هذه الحالة،
أو نسخ كلامه، أو زي ما قلنا، والله أعلم. المهم أنه أضاف قائلا، نحن المسلمين لا نعرف النعيم الروحي. الراجل بيقول نحن المسلمين لا نعرف النعيم الروحي، عجيب، ولا نعلم عنه شيئا. يعني بيأكد أنه مادي.
وماذا يقول الكتاب المقدس عن الجنة؟
ده المهم ان هو بيقول لك ايه، ان الله ازاي يغرينا بالشيء لا نعلمه.
نعم.
فسبحانه حين يحدثنا عن الجنة انما يحدثنا عن اشياء من جنس ما نعرف. وبرضه يرجع بالحول يناقض نفسه في ذات الصفحة ويذكر قول محمد عن الجنة ويقول فيها ايه، فيها ما لا عين رأت. طب انت بتقول ازاي يقول لنا على حاجات ما نعرفهاش، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذكرها الشيخ الشعراوي في حاشية كتابه بان ذلك جاء في صحيح مسلم حديث 2825 وغير من المصادر الإسلامية.
ولكن هذا الكلام يشابه ما انت ذكرت في المرات السابقة عما يقوله الكتاب المقدس بتأكيد عن الجنة.
بالتأكيد. يعني
فماذا يقول كلام مقدس
في كورنثوس الأولى صفحة 2:9 يقول نفس الكلام اللي هو خده وحطه عمله حديث محمد، يقول ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، في الكتاب المقدس،
ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله الذين يحبونه. كلمات جميلة جدا تطيب الخاطر.
صحيح. بيلطش حاجات ويدعي أنها زي مثلا أبانا الذي في السماوات اللي احنا حافظينها كلنا وبنحفظها لعيالنا وموجودة في الكتاب في إنجيل معلمنا متى في عزة المسيح على الجبل، أخذها النبي محمد. شو بقى سنن أبي داود باب الطب حديث 3894، وأنا قلته في لما كنت بتكلم عن الحلقة بتاعة الطب النبوي. قال محمد، من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا
أنت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيرضى.
أكاد أسمع تقول أن محمد أخذ هذه الكلمات من الكتاب المقدس الإنجيل.
أبانا الذي في السماوات.
أبانا نعم.
بالنص بالنص صحيح.
دعنا نعود مرة أخرى للجنة المادية التي تكلم عنها الشعراوي أن بها أنهار خمر ولبن وعسل وما دون ذلك.
وما أكثر من ذلك قصد.
نعم.
بس ما رضاش يحكيها. الراجل خجل يحكيها. لم يذكر حور العين والولدان المخلدين. قد خجل أن يذكرها. تأكيد. ولكنه في تفسير سورة أخرى. سورة مريم. آية 97. ذكرها.
وهذا في تفسير الشعراوي نفسه.
أيوة سورة مريم 97.
نعم.
قال نعيم الجنة مشترك. يصح أن يشترك فيه الجميع. إلا في نعمة الحور العين. فلها خصوصيته. فكأن الحق تبارك وتعالى يحترم مشاعر الغيرة عند الرجال. طب وليه ما بيحترمش الغيرة عند النسوان؟ هو الدين الإسلامي دين الرجالة بس ولا هي رجالة؟ الست دي بس مجرد في الرجلين.
ذكره قبيح.
قبيح. طب خلاص خليك انت ورا ذكره قبيح دي. وتعال خلينا ما نتكلمش. ماشي حبيبي. ففي هذه المسألة يكون لكل منا جنته الخاصة التي لا يشارك فيها أحد. لذلك لما رأى رسول الله الجنة رأى فيها قصرا فابتعد عنه، خجل أن يقول رأى امرأة، يعني في الحديث أنه رأى امرأة، لكن هنا الشعراوي يقول رأى قصرا.
أيوة.
فلما سأل عن ذلك قالوا له إنه لعمر. لعمر. وأنا أعرف غيرة عمر. هيغير على القصر ولا كانت امرأة؟ الكلام متناقض. أدب لحضرتك. لماذا لم يتعرض بالشرح لعدد الحريات؟ أدم هو نعيم مادي. لماذا خجل أن يقول ما جاء في تفسير ابن كثير جزء 4 صفحة 68؟ يقول إيه؟ سيكون في البيت 70 سريراً، على كل سرير 70 حشية فراش، وعلى كل حشية 70 زوجة. اضربها في بعضها 70 في 70 في 70 تطلع 343,000 حرية.
تذكرني في قول عن المسيح عن مسامحة الآخرين.
أيوة بس ده عن الحريات يا
أن تسامح
يا أخ محمد على الحريات. يا
تسامح 70 مرة
7 مرات أي، لكن ده بقى 70 في 70 في 70 خدت بالك؟ وحريات صرف كده 343,000 زوجة. وماذا عن لذة الولدان المخلدين في النعيم المادي؟ لماذا خجل أن يذكرها؟ ولماذا لم يقتبس ما كتبه الأستاذ إبراهيم محمود على موضوع الغلمان في كتابه الجنس في الجنة صفحة 384 و386؟ قال إيه؟ قال إن الشيخ محمد جلال كشك في كتابه خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 214، وهو رجل فقه أصولي أزهري معروف، وقد أكد على هذا الجانب، جانب الملذات الجنسية التي تنال من الاتصال بالولدان المخلدين، قائلا إن الذي يكبح شهوته وصانع عفته في الدنيا ألا يستحق الجزاء؟ وما الجزاء إلا أن ينال في الجنة ما اشتهى على الأرض وأفضل.
لا يسعني إلا أن أرد على هذا الكلام أنها أشياء قبيحة ولا يقبلها الإنسان العفيف.
إحنا بقى اللي مش بندي ربنا صفات الكمال بتاعته والجلال
ما ذكرت،
ولا هو
ما ذكرته الآن موجود في كتاب للأستاذ إبراهيم محمود.
أيوة.
اسمه الجنس في الجنة
صح صفحة 214. ده موجود في السوق. موجود في السوق
ويستطيع الناس أن
ينالوه من دوره عليهم طبعا.
نعم. لنترك هذه المواضيع القبيحة المقززة ودعنا ننظر إلى الله ونتحول الموضوع الروحي. وأين هو الحل؟
أين هو الحل؟ الحل هو المسيح. المسيح اللي خلصنا من عقوبة الخطية وهي الموت الأبدي، خلصنا أيضا من سلطان الخطية والعبودية للخطية، لأن الكتاب المقدس يقول من يفعل الخطية هو عبد للخطية.
نعم.
مش تعبد للشيطان. لكن شوف الكتاب بيقول إيه في يوحنا 8:36، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. إن حرركم الإبن فبالحقيقة، ابن اللي هو المسيح، فبالحقيقة تكونون أحرار. ليه؟ لأن المسيح بيفك القيود، يطلق المأسورين أحرار، ويفك عقد النير، ويعطي الإنسان أن يتمتع بالحرية. لن تسودكم الخطية بعد. ليه؟ لأنه بيعطينا روح القوة من الأعالي، وروح القوة بيدينا طاقة لكي تتأيدوا بالقوة بروحي في الإنسان الباطن. الإنسان عبد الخطية ليه؟ لأنه ضعيف قدام إغراء الخطية.
كيف أستطيع أنا كإنسان مسلم أن أؤمن بهذا الكلام؟
حلو، ده سؤال جوهري وجميل جدا، وبالحب نحن نجيب. بالحب عزيزي المسلم وأخي المسلم، لا طريق آخر لخلاص الإنسان سوى شخص المسيح. اطلب من المسيح، قل له انا جربت كل حاجة علشان خاطر ابقى كويس، وعشان اتخلص من الخطية، وعلشان خاطر انحل من القيود، لكن فشلت. المسيح هو الحل. قل له ساعدني يا رب، ما تسيبنيش لوحدي، قويني يا يسوع، قويني، اديني غلبة ونصرة على الخطية. صلي معايا، صلي معايا الآن. قل له يا مسيح الأجيال، يا من أتيت لخلاصي من الخطية، أنا بعترف لك إن أنا خاطي وضعيف، ومحتاج تقويني وتدخل حياتي عشان أنتصر على الخطية. أمين. الرب معك.
شكرا أعزائي المشاهدين، في ختام هذا البرنامج نشكركم وشكرا جناب حمص، ونحن ندعوكم أن ترفعوا عينكم إلى خالق السماء والأرض، ونردد كلمات النبي داود الذي قال رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. ارفع قلبك إلى الله واطلب منه أن يريك الحق. شكرا وإلى اللقاء.
آمين.